بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره عافيا.
بعد ما الشيخ رضي الله عنه صار بينا في مجال الأدب مع الله تبارك وتعالى في حالة نزول الجلال أو الجمال، في حال ابتلاءنا بالحاجة، وكيف تقضى هذه الحاجة؟ هل نرفعها إليه أو نرفعها إلى غيره؟ وما هي الأسباب التي ينبغي أن نراعيها حال نزول الحاجة علينا؟ الأسباب التي تقتضينا أن نرفع هذه الحاجة إليه من حيث أنه هو منزلها لا غيره، وأنه وحده القادر على رفعها لا غيره. لذلك تعجب، فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعا في الحكمة السابقة؟ كيف يعني بالسر؟ كيف يرفع إلى غيره؟ كيف يرفع التقوى إلى غير الله تبارك وتعالى فيما يعني بالنسبة فيما ما كان هو له واضعا إلى غيره؟ ما كان كيف يرفع الشكوى إلى غير الله تبارك وتعالى في الشيء اللي الله هو اللي وضعه على الإنسان، في الشيء اللي الله هو اللي نزل على الإنسان؟ فبدأ الحكمة تحت اليوم فنقول فيها من لا يستطيع
أن يرفع حاجته عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا.
من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا. كل البشر من أولهم إلى آخرهم إذا نظرت إليهم لا يستطيعون أن يرفعوا ما نزل بهم عن أنفسهم. أي حاجة نزلت بهم، انظر، الحياة ما يقدر يغيروها إلى موت، الموت ما يقدر يغيره إلى حياة، الشباب القوة ما يقدر يغيروها إلى شيخوخة وعجل، العجل ما يقدر يغيره إلى شباب وقوة. كنا كنتم معاي في هذا. كذلك الطول والقصر، اللون، الغنى، الفقر، العلم، الجهل، كل هذه الأشياء الإنسان من حيث هو إنسان لا يستطيع أن يرفعها عن نفسه، ولا يستطيع أن ينزلها بغيره، ولا يستطيع أن مثلا يغير شيئا فيها من حيث هو جل وعلا. لكن من حيث الله تبارك وتعالى فقد يتغير الجهل علم، ويتغير مثلا الضعف قوة، ويتغير الفقر إلى غنى، ويتغير كل شيء، معروف الكلام هذا. لكن هنا الشيخ بيتكلم في موضوع التوحيد. إذا كان الإنسان من حيث هو إنسان لا يستطيع أن يرفع حاجة نزلت به عن نفسه، مرض ما يقدر يرفع عن نفسه إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى مباشرة أو من وراء حجاب. كذلك أي حاجة بتنزل به ما يقدر أبدا يرفعها عن نفسه إلا باللجوء زي ما قلنا إلى الله مباشرة أو من وراء حجاب. فإذا كان الإنسان عاجز عن أن يرفع الحاجة عن نفسه فكيف يرفعها عن غيره، أو كيف يرفعها إلى غيره ليرفعها عنه؟ لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل. فإذا كنت أنت تقدر ترفع الحاجة اللي نزلت فيك عن نفسك يبقى ممكن ترفعها عن غيره. واذا قلت انت عاجز عن ان ترفعها لنفسك اذا انت من رفعها عن غيرك اعجز. واذا كان اذا كنت انت كذلك اذا غيرك كذلك. هذا هو مراد من لا يستطيع ان يرفع حاجة عن نفسه، اي الانسان من حيث الانسان بما انه لا يستطيع ان يرفع اي ضيق او شدة او صعوبة او فقر او مرض او عجز نزل بيه ما بقدر يرفع عن نفسه، معروف الكلام هذا، فكيف يستطيع ان يكون لا عن غيره رافعا؟ مستحيل. اذا كان الانسان بقدر يرفع ينفع نفسه. عشان كده لما يكون الناس اللي بدلوا القروش دي يقول لك مثلا اديني 100 واجي لك من 1000 وكده، العكس الطوالي تيجي الصف. اذا كان الانسان اللي يملك قدره انه بيجعل من 10 100 ومن 100 1000 ومن 1000 مليون، ايه المانع من انه يغني نفسه قبل ما يحاول انه يغنيني؟ لما يقول لي اديني شويه كده انا اديك كثير، بقول له طيب انت الكثير ما تعمل نفسك وتديني انا كمان منه، وشويه دي خليها عندي. مفهوم الكلام هذا؟ ايوه. فهكذا الشيخ بورينا انه الانسان عاجز عن ان يرفع ما نزل به عن الحق تبارك وتعالى عن نفسه، فهو عاجز عن ان يرفع ذلك عن غيره، وغيره ايضا عاجز عن ان يرفعه عنه. اذا القاعدة هنا اذا نزلت بك شدة ارجع فيها الى الله، اذا نزلت بك شدة ارفعها الى من انزلها عليك، ارفعها الى من يقدر على ان يرفعها عنك. اذا هو الله وحده لا شريك له. كذلك اذا نزلت به نعمه فلا تشكر فيها وتحمد فيها الا الله، لانها منه جاءت. كذلك الشده اذا جاءت اضطر وارجع فيها لمن يكشف الضر عن المضطر. فهمنا الكلام هذا؟
قلت من عجز عن اصلاح نفسه فكيف يقدر ان يصلح غيره؟
الاصلاح قسمين، الاصلاح اللي هو التوجيه والتهذيب والتربية والاصلاح، يعني اصلاح الاخلاق اصلاح السلوك، هذا ربنا تبارك وتعالى وكل الى قوم معينين ابتداء من الانبياء والرسل الى العلماء والصديقين، يقولون بنيابة عن الرسل والانبياء. وهذا النوع من الاصلاح ما هو الشيخ ذكره؟ الاصلاح اللي الشيخ يقصد ذا اصلاح الفاسد، احياء الميت، شفاء المريض، اغناء الفقير، تفريج الكرب الى اخره، ذا هو الشيخ اللي يقصده. فاذا كان الانسان عاجز، مفهوم الكلام هذا، عن اصلاح نفسه بان يجعل من فقرها غنى ومن سقمها صحة معروفة او مرض او من مرضها صحة ومن ضعفها قوة ومن عجزها قدرة الى اخره، اذا كان الانسان عاجز عن ان يفعل هذا لنفسه فكيف يقدر ان يصلح غيره؟ كيف يجعل او يعطي هذه القوة لغيره؟ مستحيل. احنا هنا بنتكلم في مجرد التوحيد، في حقيقة التوحيد، كل من استطاع ان يوصل خيرا الى غيره او يدفع ضرا عن غيره فذلك بالله تبارك وتعالى وبقدرة الله وبإرادة الله. ونحن هنا عايزين ان نبدل من تنسب الحاجات الى الوسائط والى الحجج، تنسبها الى الفعال لما يريد وهو الله وحده لا شريك له. مفهوم هذا الكلام؟ بسم الله.
فهما الطالب والمطلوب.
ربنا تبارك وتعالى في كتاب العزيز قال يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الطالب هنا مين؟ هو الإنسان اللي سلبه مني، والمطلوب ايه؟ هو الذباب اللي احنا طاردينه. الطارد والمطرود الاثنين كلهم يعني ضعفاء. اي حاجة ممكن الذباب مثلا خد يضربوا مثلا بعض الناس اللي بيحبوا يمحنوا في حكاية العلم الحديث في الساينس مثلا، يقول لك الذباب عنده قدرة لتحويل، معروف الكلام هذا، لتحويل اي حاجه ياخذها من الغذاء الى يعني تحويل الى سكر دم، او ما تحويلها من كونها مثلا سكر الى غيره، لتحويلها لحالتها الى شيء يمشي معه. مفهوم الكلام هذا؟ فاذا تناول شيء من السكر مثلا حتى في اللحظه اللي تناولها لو عملوا له جراحة الساعة دي ما حد بيقدر يطلع الحاجة اللي هو أكلها دي، ولكن الله تبارك وتعالى لا يقصد هذا المعنى، لأن ربنا بيقصد أن الذباب بيجلس على أكلنا وعلى حاجاتنا يدور رضانا كده ولا لا؟
هو بيشاركنا بدون رضانا ياخذ حاجة. هل الحاجة الشاغلة نقدر نقلعها منه؟ نقدر ناخذها منه؟ لا، ما فيش حاجة نقدر ياخذها. شوف الانسان مع اعتقاده في نفس القدرة والعظمة والقوة وكذا وكذا عاجز عن ان ياخذ حقه من الذبابة، والذبابة هي اضعف خلق الله. يبقى ضعف الطالب اللي هو الانسان اللي اخذ منه حاجة، والمطلوب اللي هو الذباب اللي اخذ حاجة الانسان، فالاثنين ما قادرين يعملها. معناه هذا مثل ربنا ضرب لجميع الاصنام والانداد والشركاء التي عبدت من دون الله واعتقد فيها الناس انها تنفع وتضر. فالله تبارك وتعالى بيقول: فكما ان عابد الاصنام عاجز عن ان ينفع نفسه، كذلك هذه الاصنام المعبودة عاجزة من ان تعود اليه باي منفعة. هذا واضح. كذلك انت ارجع في المعاملات العامة، عندما تنزل عليك حاجة بدل من تفكر ممكن الحاجة فلاني تضيها لي ولا علاني تويها لي، ده الفكر في الرب الخالق اللي هو نزل الحاجة دي عليك وارجع لي، لانه وعد بان يجيب المضطر، ووعد بان يجيب الداعي، ووعد بانه قريب. شوف الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا وراك أنه قريب منك فهو مجيب لدعاء. هذا من ناحية. الناحية الثانية ناحية الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا أمر بأن تدعوه، مفهوم الكلام هذا: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، معناه يدخلون جهنم ذليلين حقيرين، أي الناس اللي استكبروا عن أن يدعوا الله. ولا يستكبر عن دعاء الله إلا إنسان إما مادي شيوعي لا يؤمن بالله، أو إنسان مادي مؤمن ملأت الغفلة قلبه واعتقد في الأسباب حتى جعل الأسباب يسال حقوقها على الله نفسه، بحيث بدون الأسباب أبدا شيء ما ممكن، يعني حتى جعل رب نفسه عاجز عن أن يعمل إلا من خلال الأسباب. أما المؤمن الكامل الإيمان فهو يؤمن بالله ويؤمن بأن قدرة الله صالحة لفعل كل شيء، فهو يرجع إلى الله تبارك وتعالى فيقضي حاجته. يخرج في الساعة، عرفت الكلام هذا، حتى في الصيف لما ينتهي المويه وما يلقوا مويه ترجع ويعمل الاستسقاء. الانسان المادي يمكن يقول دول مغفلين. طب نحن في فصل الصيف المويه تجي منين؟ لانه بيعتقد ان الماء في الاسباب، في الفصول، فصل الخريف او فصل المطر يجي المطر فيه، او الشتاء في بلدان، يعني يسقط مطرهم في الشتاء وفي بلدان مطرهم صيف زي هنا عندنا هنا، وفي ناس كمان مثلا المطر بيجيهم في فصل الخريف، فلما يقلب المطر في غير وقته مستغرب بيقول ليه كده، يعني بيعتبروا الناس مجانين. لكن اللي بيعلم ان مفتاح كل فضل وبركه وخير في يد الله تبارك وتعالى لا يستغيث بالاسماء، كلما طلب حاجه بيرجع لله تبارك وتعالى. زي ما موسى عليه السلام لما تولى الى الظل قال شنو؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ساعتها الانسان العادي يقول له: طب ما الناس موجودين، هم اللي بدوا الرغيف، هم اللي بدوا العيش. طب ليه موسى تطلب العيش من الله؟ لان قلوب الناس دي مفاتيحها في يد الله، اللي بيدي حاجة لازم ربنا يحرك قلبه عشان يدي الحاجة دي. عشان كده بدل من اطلبها منه اطلبها من ربه، اطلبها من الذي يدي المفتاح اللي هو الله وحده لا شريك له. مفهوم الكلام هذا؟ فهذه الايات كلها شوف ربنا تبارك وتعالى ورى فيها انك تدعو الله تبارك وتعالى هو قريب منك وغاضب فيه وكذا وكذا. بعد ذلك قال لي: كل الاسماء سواء في الدعاء، كل اسماء الله سواء، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. وقال: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الاسماء الحسنى طبعا هي كثيرة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر لنا 99 وقال: دي من احصاها دخل الجنة. ولكن الاسماء الالهية كثيرة في القرآن، كثيرة في السنة، جاء بدون حساب كثيرة، لو قلنا نحصيها تزيد عن 2000 كما هو معلوم لدى العلماء، معروف الكلام هذا. طيب بسم الله. اذا ايوه تفضل.
قال بعضهم: من استمد على غير الله فهو في غرور، لان الغرور ما لا يدوم ولا يدوم شيء سواه.
ها
قال بعضهم بعض العلماء قالوا كيف النادم يعتمد في قضاء حاجات على غير الله دا الانسان مغرور اي انه لم يبني على شيء لم يبني على اثر بنى على شيء غير ثابت لان الغرور هو الاعتقاد ما لا يدوم او الغرور هو الغش الذي لا يدوم او الخدع التي لا تدوم
وهو الدائم القديم الذي لم يزل ولا يزال
الله تبارك وتعالى لا يدوم شيء سواه وهو الدائم القديم الذي لم يزل ولا يزال دائما باقيا
وعطاؤه وفضله دائمان
وعطاء الله تبارك وتعالى وفضله على عباده الاثنين مستمرات دائمات وباقيات ما عليك الا ان تحسن نيتك وتهيئ قلبك وتتجه
فلا تعتمد انت على من يدوم لك منه الاباء والفضل
لا تعتمد يا ابن ادم في حياتك الا على من يدوم لك منه الاباء ومعروف الكلام هذا والفضل اللي هو الله لان كل الناس فكر كل خلق في العالم ده لما بدوك بدوك بشروط بدوك في حساب يعني في قضايا باطنة بتحكمهم في قضايا باطنة من جوا بتحكمهم لما يكون بدوك فالعطاء ده لازم يكون في مصلحة منه بتعود إليهم بخلاف الله تبارك وتعالى يعطيك فضلا وجودا بلا من يعطيك لذلك شوف المؤمن الذي يسجد يستنشق الهواء نقيا والكافر برضه يستنشق الهواء نقيا ربنا تبارك وتعالى لما جعل الاكسجين بالنسبه لك انت حياه لم يجعله سما ولا موتا بالنسبه للكافر هذا نوع من فضله وجوده وكرمه لعباده في هذه الدنيا عرفت الكلام هذا بسم الله
ثم إن الإعتماد على الله ورفع الأوائج إليه والرجوع في كل النوازل إليه سببه حسن الظن به كما أشار إليه بقوله
حسن الظن ده حسن الظن صفة بتخلينا دائما نكون طيبين إلى الله تبارك وتعالى لأنك إذا نظرت إلى أعمالك وإذا نظرت إلى جهادك في العبادة ما بتلقى حاجة مهمة عشان تقول لربنا اهو انا عملت لك العمل الفلاني اديني حاجة ولا تقدر لا لان حتى في صلاة ممكن تكون بعد صلاة تكون مدخولة الرياء ممكن يدخل في اي حاجة العجب ممكن يدخل في اي حاجة النقصان قد يدخل لك نقصان الرجاء او نقصان الامل نقصان اليقين نقصان الاخلاص دي كلها امور عارضة بالنسبة للمؤمن في عباداته اذا نعتمد على ايه نعتمد على ان الله تبارك وتعالى ينظر الينا ويعطينا من حيث فضله ومن حيث كرمه ومن حيث جوده من حيث وصف ذاته لانه الرحمن الرحيم المعطي الجواب الكريم معروف الكلام هذا حتى لما يقول لك ذو الجلال يقول لك والاكرام جنبه يعني لما يجيب الجلال يجيب الاكرام جنبه عشان ما تمشي بعيد لما تشوف الكلام هذا نبدأ عبادي أدي أنا الغفور الرحيم لما رأى مثل يغتروا خوفوا شو قالوا أن عذابي هو العذاب الأليم ما يجي بعيد لا هو دائما بخليهم كده يعني البس إذا حسن الظن معناه إيه حسن الظن هو أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلقك يريد لك الخير ويريد لك الخير خلقك وهو لا يحاسبك بأعمالك وإنما يعمل فيك بعلمه فيك لا بما تعمله ما تعمله دي مسألة قضية ثانية حسبت عليها يوم القيامة أما في الدنيا فهو ما بحسبت عن الحاجات هذه حتى أنه ممكن حاجة بسيطة تصيبك يقول لك عقاب طب شديدة صداع مسكت شراسة يقول لك خلاص يا عبدي ذنوبك سويتها ده مدي كلها أنا خليتها عشان الصداع ده طب هل حاسبك بحاجة وعمل لك حاجة يعني أكرمك ولا ما أكرمك إذا حسن الظن بالله هو الرباط الوحيد الذي يخلينا دائما مسجودين الى الحق تبارك وتعالى مش بعيدين عنه عشان كده الانسان الذي يرفع حاجاته الى الله والذي يدعو الله والذي يعتمد على جواب الله او اجابه الله هو الانسان اللي حسن ظن بالله اما الانسان المعتقد ان بينه وبين الله في حرب
وأن الله تبارك وتعالى بيعامله معاملة البائع الإجهاري هكذا أنقص فيه. الإنسان اللي بيعتقد كده مش ممكن يرفع حاجته إلى الله، لأنه كل ما جاي يرفع الحاجة من جاي بيجي له الذنب ده، الذنب ده بيجي له من جاي، جاء يرفع من جاي الإساءة اللي عملها من جاي دي بتجي له من جاي. فعشان كده دائما السلف الصالح عندما تنزل عليهم وجعة الموت، يعني يجيهم مرض الموت، بلاده أبنائهم أو إخوانهم اللي هم عندهم علم، علم الحديث النبوي ويعرفوا باب الرجاء، يقول لهم اقرأوا لي حديث الرجاء، هو مرضان على فراش الموت، يقول لهم اقرأوا لي حديث الرجاء عشان أحسن ظني بربي. مفهوم الكلام هذا؟ واحد من السلف الصالح زار واحد وهو كان مريض، عندما جاء في محله قالوا له قالوا للمريض فلان جاء، لما عرف أنه فلان جاء له مد إيده بزوج إيده عشان الداس صحابي فليه إيده شاهر صافه بصدر حطافه بصدر حطافه بوشه. ليه؟ لأنه بيرجو فضل اليد اللي صافحت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والرحمة المهداة للعالمين كله. بعد كلمة قال لي يا فلان كيف حالك بالوقت يعني وانت في الحالة دي؟ قال والله عندي لي ذنوبات شوية كده كادت ان تدخل بيني وبين ربي، وبعد ذلك ربي انقذنيها بحسن الرجاء، يعني حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فحسن الظن بالله دائما هو ان تدرك ان رحمة الله مفهوم الكلام هذا اوسع من ذنوبك، مغفرة الله اوسع من ذنوبك ورحمته ارجى من املك، ان تكون دائما انت راضي رحمة الله تبارك وتعالى، وان تكون دائما ممكن بغفران الله تبارك وتعالى. لذلك يعني تحسين الظن بالله ده بيخليك مثلا اديت حاجة ما بتفكر عيوبك، بتفكر انه ربك، طب ترجى لمين؟ تمشي له منين؟ كل الناس ما عارفين الحاجة دي قدروها نجمة وقضوها نجمة، قدروها يعني ثبتت في علم الله متى قضوها، يعني نزلت فوقك انت متى، ما حد بيعرف. اذا ترجع للقضاء، للقدر وقضى، معروف الكلام هذا، ولطف، لانه ما دام رزقك الايمان فقد لطف عليك، لطف بك في هذا القضاء الذي ترتب على القدر السابق في علم الله تبارك وتعالى. وهو الكلام هذا. طيب
إن لم تحسن ظنك به لأجل وقتهم، حسن ظنك به لأجل مؤاملته معك.
فبقول لك كيف؟ حسن الظن بالله من أحسن الصفات. في حكمة بتقول خصلتان ليس شيء فوقهما من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. مفهوم الكلام هذا؟ هذا ما هو حديث ولكنه حكمة، ونويل في بعض كتب السادة الصوفية في الأجيكة كانوا حديث، لكن وما حديث، لكن حكمة واضحة يعني. وفضلة ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. فبيقول لك إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، إذا أنت ما قدرت تطالع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ما قدرت تطالعها لتعرف معانيها، وما قدر عن طريق الاسماء والصفات تحسن ظنك بالله تبارك وتعالى، فحسن ظنك بيا من اجل ما عودك عليه، انه ربنا تبارك وتعالى عودك على اشياء كثيره، انك بتقصر في عبادتك برضه بياكلك بيشربك، انك بتعطاء احيانا برضه بياكلك بيشربك، انك مثلا بتسيب في معاملتك مع عبادك برضه بياكلك بيشربك، معروف الكلام هذا، وبيحميك من كل شيء. إذا عودك الإحسان ولا ما عودك الإحسان؟ فإذا ما قدرت تحسن ظنك بي من حيث وصفه، فتعلم أن تحسن ظنك به من حيث ما عودك به من الإحسان ومن الخير الذي دار معك طول حياتك. مفهوم الكلام هذا؟ هذا معنى كلامه. إذا كان إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، فحسن ظنك به لأجل معاملته معك. فهل عودك إلا حسنا؟ في هل عودك حاجة غير الحسن غير الخير؟ ما عودك شيء من الخير. جاب لك صداع وراء آفة، مرض وراء صحة، جوع وراءه شبع، عطش وراءه ريق، عري وراءه كسوة، كده ولا لا؟ وموت كما وراء جنة. هذا اللي عودك لي، إذا حسن ظنك لي. وهل أدى إليك إلا من أنا؟ هل أعطاك غير النعم؟ ما أعطاك غير النعم، دائما أنت في النعمة، دائما أنت في النعمة. الإنسان في الحقيقة عندما يأكل في بطنه ويشرب في بطنه ويلبس في جسمه ويلقى له حته صغيره كده ينام فيها. لا شك لا شك انه كل مراداته فعلا. ولكن النفس عندما تقول تقول لها الفكره دي من نظيفه، دي من الدرجه الثانيه، خليك مع دي من الدرجه الفوق الدرجه الاولى. معروف الكلام هذا، السحن ده كذا، اللباس ده كذا، المركب ده كذا، ساعتها ماذا؟ فتح لنفسك باب ما تلقى نهايه اطلاقا. هتفعل فيه ما تقدر تتخلص منه الا بحاجه واحده، عندما تعتبر نفسك قبلت بتفيدك باكلك وبشربك. والعندك ما اقدر. سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده، انتوا عارفين، اعطاه الله تبارك وتعالى ملكا، قال لا بني لاحد من بعدي انك انت الوهاب، كذا ولا لا؟ لكن سيدنا سليمان لم يدعي انه ملك ابرة طول حياته. ده الكلام ده بيجي كيف؟ لان سليمان يعلم ان هذه النعم كلها لله، واظهر فيها انعاما واكراما ليا عشان يشوف يشكر ولا ما يشكر. وسليمان شكر، وربنا تبارك وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور. مفهوم الكلام هذا، عندما تعتبر كل ما عندك قليلا او كثيرا هو ملك لله، وتتناول منه عند الحاجة باسم الله، ربنا تبارك وتعالى لابد من ان ينعم عليك في ذلك. وعندما تدعي ملكيك لشيء تحاسب عليها وتسأل. انا دائما بمثل لكم بقول لكم شوفوا ما قام الانبياء. الانبياء اذا ماتوا لا يورثون ولا يورثون، وما وجبت عليهم الزكاة ليه؟ لانهم لم يدعوا الملك. اما نحن نورث ونزكي ليه؟ لاننا بندعي الملك. لما ادعينا الملك معروف الكلام هذا طوى واشتد علينا كفر. وربنا تبارك وتعالى بيزول دائما للعبد ان يدرك ان ما عنده كله لله، كله احسان من الله، وكله منن ونعم من الله، وان يبقى مع الله بلا نفسه بلا حظه بلا شهوته. اذا كان كذا تناول مما اباح لك بقدر احتياجك وانت منه في حله. لكن هذه هي الصعبه التي لا نستطيعها، وربنا يوفقنا ان شاء الله.
قلت الناس في حسن الظن لله على قسمين، خواص وعوام.
خواص وعوام.
اما الخواص فحسن ظنهم بالله تعالى ناشئ عن شهود جماله ورؤية كماله. فحسن ظنهم بالله لا ينقطع سواء واجههم بجماله او بجلاله، لان اتصافه تعالى بالرحمه والرافه والكرم والجود لا ينقطع. فاذا تجلى لهم بجلاله او قهريته علموا ما في طيب ذلك من تمام نعمته وشمود رحمته، فغلب عليهم شهود الرحمه والجمال، فدام حسن ظنهم على كل حال.
هذا واضح كما رايتموه. الناس عباد الله، يعني بالنسبه لباب حسن الظن بالله ينقسمون الى قسمين، خواص وعوام. اما الخواص فحسن ظنهم بالله تبارك وتعالى ناشئ عن رؤيتهم لجمال الله وكمال الله. فحسن ظنهم بي ما بينقطع، لان اذا سواء واجهتم بالجمال بالخير يعني او بالجلال او كان بالشر او بالسعر، لان ربنا تبارك وتعالى اتصاف بالرأفة والكرم والجود وهو صفات الجمال لا ينقطع. فاذا تجلى لهم، شوف الكلام هذا، تجلى لهم، ما قال تجلى عليهم، تجلى لهم بجلاله، بجلاله الشيء الذي يكون صعب عليهم او قهريته او انزل ما يقهرهم به، علموا ما في طي ذلك من تمام نعمته وشمول رحمته. يعرف ان تحت كل نقمة نعمة وتحت كل شر خير، معروف الكلام هذا، وتحت كل محنة منها. هم عارفين كده دائما يكون، يعني الظاهر اذا كان من قبله العذاب فباطنه زيت الكلام هذا فيه الرحمة، معروف الكلام هذا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى الذي عودهم الجميل وعودهم الإحسان وعودهم الامتنان والموصوف بالرحمة والرأفة والجود والكرم والفضل لا يبخل أبدا من عباده بالضر من أجل الضر أو بالشر من أجل الشر، وإنما يقصده تربية له وتهذيبا له ورفعا لشأنه أو تمحيصا له إلى آخره. ففي النهاية حتى الجاد الجلد على العبد نهاية خير، عشان كده قال تجلى له، ما قال تجلى عليه، لأن إذا قال عليه فمعناه أنه قصد به ونزل فوقه، ولكن هنا يوريه ليه؟ عشان يعدله ويصلحه. معروف الكلام هذا، عندما تشوف واحدة بتحرق حطب نسوان في البادية تدخل المطارج دي بيجوا بحرقوها في النار، تقول ليه بتحرق إيدان هذه؟ لكن عندها بيها قصد ولا شنو؟ تعمل رهي بعد ذلك تعدلهم هم عود تحميهم في النار عشان ايه؟ يريدوا بعد ذلك تعدلهم، فهل قصد خيرهم ولا ضرهم؟ ولكن يستطوا شوية، هذا هو بسم الله.
فأما الأوام
أما عامة الناس
ظنهم بالله
ناجم
عن شهود
إحسانه، أما عامة الناس فشهودهم يعني أما العوام فحسن ظنهم بالله ناشئ عن شهود إحسان الله وحسن معاملة وامتنانة، بيعطيهم مال، بيعطيهم كساوي، بيعطيهم أكل وشراب وبيعطيهم نعم، فبكونوا بحسن الظن بيه. فإذا نزلت بهم قهرية أو شدة نظروا إلى ثالث إحسانه، وإذا نزلت بهم شدة بشأن إيمان بقول ما دام قبل كنا بفعل لنا الخير ده لابد الشيء قاتل النزل لكنا بفوق بدل خير لجيس دفاع فهذا وحسن ما أدى إليه من حسن رطفه وامتنانه.
فقاسوا ما ياتي على ما مضى،
فدولك استعينوا بالماضي على الآتي، فكما أنه عودهم الإحسان في الماضي فسيعودهم إن شاء الله الرحمة والرحمة والخير والكرم، لابد أن يأتينا بهذا لأن مقتضى الذات هذا لا يتغير ولا يتحول ولا ينتفي وهو دائم أبدا لأنه أصل ذاته. معروف الكلام هذا، وجهات نظرهم اختلفت ولو أنه المعنى اللي أثبتوه.
فتلقوا ما يجب عليهم للقبول والرضا،
فتلقوا ما نزل عليهم أو ما ورد عليهم من الله تبارك وتعالى بقبوله مع شدة على الحكم والرضا بحكم الله فيه.
وقد يضعف هذا الظن بضعف النظر،
أحيانا هذا الظن بيبقى ضعيف إذا كان الإنسان فكرة بيبقى ضعيف،
والتفكر ويقوي بقوته
بالضبط
بخلاف الأول،
بخلاف حسن الظن الناشئ من مطالعة معاني أسماء الله وصفاته، فهذا لا يتغير لأن القوة والضعف لا تعتريه إلا بقدر قوة وضعف إيمان ذلك الشخص، وذلك الشخص إيمانه أصبح وصفا ذاتيا له، فمن هنا لا يعتريه الضعف أو القصور أو إلى آخره.
فإنه ناشئ عن شهود الوصف والوصف لا يتقلب،
بالضبط،
والثاني ناشئ عن شهود الفعل وهو يتخلف، فإن لم تقدر أيها المريد أن تحسن ظنك بالله بشهود وصفه بالرأفة والرحمة
التي لا تتخلف،
فحسن ظنك به لوجود معاملته ما قد لطفه ومن النيل.
فهل عودك الحق تعالى؟
عودك الحق تعالى إلا برا حسنا ولطفا جميلا
لكل واضح،
وهل أهدى إليك أي وأوصل إليك إلا مننا كبيرة ونعما وزيرة،
بالضبط، كبيرة وكثيرة سواء سنة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله بما يغزيكم به من نعمه وأحبوني بحب الله
بسم الله
وأحبوني بحب الله. وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه إنا لا نحب إلا الله. فقال رجل أبا ذلك
أبا ذلك جدك يا
سيدي بقوله
كيف البريدين الصادقين هنا. بسم الله. قال ابن الحسن الشاذلي رضي الله عنه وهو واحد من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام
قال فقال الشيخ ابو الحسن كيف كلامه
رضي الله عنه انا لا نحب الا الله
قال انا لا نحب الا الله نحن ما بنحب الا الله المحبة قسمان اللي هي عبارة عن الميل الكلي اتباع ومحبة بمعنى الميل الجزئي معروف الكلام هذا بمش اتباعا تبعا فمحبة غير الله تبارك وتعالى تبعا لله لا عيب فيها ومحبة الله تبارك وتعالى طبعا هي الأساس ومحبتك لغيره بإذنه ليس في عيب لكن حصل لأبي الحسن الشاذلي حالة خلت ألا يرى في الكون إلا الله بما أن ما في الكون شيء إذا لا نحب إلا الله فهو قال قال الشيخ ابو الحسن إنا لا نحب إلا الله فقال رجل أبى ذلك جدك جدك الرسول صلى الله عليه وسلم كمان أبى المذهب ده أنك تحب الله وتحب مع الله غيره بإذنه هذا هو الأكمل أما أنك تقول لا نحب إلا الله وتجيب صعب علينا شوية لأن جدك لم يقبلها لقوله حب جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وهو حديث صحيح
فقال الشيخ أبو الحسن إنا لم نرى محسنا غير الله لم نحب سواه
وقال أبو الحسن فسر كلامه قال إنا لم نرى محسنا غير الله لم نحب سواه ما قال جملة القلوب وجملة القلوب على حب من أحسن إليها فإذا كان كذا المحسن إلينا من خلال كل الناس هو الله تبارك وتعالى لأن لو ما أحسن لنا لما أحسن الناس إلينا إذا نحب هو نحب الله تبارك وتعالى فثبت على مذهبه
وقال أيضا رضي الله عنه قرأت ليلة قل أعوذ برب الناس إلى أن بلغت فيها من شر الوسواس فقيل لي شر الوسواس يدخل بينك وبين حبيبك
شوف نوع الفهم في القرآن أبو الحسن الشاذلي قال مرة قرأت القرآن تلاوة قرأت سورة من سور القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس حتى بلغت قول الله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس فقيل لي شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك يذكرك أفعالك السيئة وينسيك أفعالك الحسنة ويكثر عندك ذات الشمال ويخلل عندك ذات اليمين ليعدل بك عن حسن الظن بالله وكرمه إلى سوء الظن بالله ورسوله فاحذروا هذا الباب فقد أخذ منه خلق كثير من العباد والزهاد وأهل الطاعة والسداد الحكم الشاذلي يقول إنه لما قرأ هذه السورة وصل إلى شر الوسواس الخناس قالوا لي شر الوسواس أقصى الوسواس الوسواس اللي بيدخل بينك وبين حبيبك الوسواس اللي بيجيك بيقول لك ما انت بس سويت الفصل الفلاني ما انت سويت الفصل السيء الفلاني ما انت اللي عمل كده ما ليك شيء الله ما ليك شيء الا غير العذاب الوسواس الزايد مهمة هي يذكرك افعالك السيئة وينسيك كمان افعالك الحسنة صلاتك ايمانك توحيدك عبادتك لله تبارك رضاك بيا بنفسك ليا ويصير عندك ذكر ذات الشمال وبنفسك ذات اليمين عشان يعدل عن حسن الظن بالله لتمشي لسوء الظن بالله تبارك وتعالى لانك اذا كنت مثلا معتمد على العمل الصالح وعارف ان حالتك عند الله كويسه تمشي راسك مرفوعه ما خايف لكن اذا كنت عارف انك عملت حاجات هي يعني سيئه متلفله لناس بتخاف تمشي لهم فبتمشي له مع سوء الظن ومعروف الكلام هذا فبيقول لك لا ما ترضى ابدا تفكر في اي شيء انك تب واستغفر وارجع لله تبارك وتعالى حتى تقوي في نفسك حسن الظن بالله وتمشي اليه راسك مرفوعة وقلبك مطمئن الى فضله وجوده وكرمه هذا هو الافضل والاولى به كثير من العباد والزهاد الشيطان استطاع ان ياخذهم اي ان يجلبهم اليه عن طريق تذكيرهم السيئات حتى ينسوا الحسنات تذكيرهم السوء اللي عملوه حتى ينسوا الخير اللي عملوه كله وده شيء يعني شيء مؤسف هو شيء مؤسف ولكنه عادة ملازمة لكثير من البشر قال لذلك ترى اذا طاعت قدرا حسن ظن بذي واذا طاعت ضعفا ظن بالله بسوء. حتى قالوا زيادة الايمان هي زيادة الطاعات، نقصان الايمان هي نقصان يعني نقصان الطاعات، لان بزيادة الاعمال يزداد اليقين وبقلة الاعمال يضعف اليقين. عندما اليقين يزداد الايمان بيقوى، وعندما اليقين يقل ينقص يعني الايمان بيضعف. معروف الكلام هذا. لذلك يعني جب تفسير لقولكم الايمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان ويزيد وينقص على مذهب اهل السنة. نقول لك احذر هذا، احذروا هذا الباب، فقد اخذ منه خلق كثير من العباد والزهاة واهل الطاعة والثبات. وزيري كنا كنت فيها صح؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال رضي الله عنه أيضا: العارف من عرف شدائد الزمان في الألفاظ،
في الألفاظ الجارية من الله عليه،
من الله عليه، وعرف إساءته في إحسان الله إليه.
العارف هو النادم العرف شدائد الزمان في الألفاظ الجارية من الله عليه، وعرف إساءة حتى في إحسان الله تبارك وتعالى لي، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
فإذا كان الحق تعالى ما أورثك إلا الإنسان، ما أحسن إليك إلا الامتنان، فمن العجب أن تتركه وتطلب ما سواه. وإلى ذلك أشار بقوله.
هذا الباب الشيخ فسره، ولكن الشيخ مراد الأصح بالكتاب الأصلي مراد أن الإنسان، شوف ربنا تبارك وتعالى ضرب لي مثلين، المثل الأول الدنيا والمثل الثاني الآخرة. الدنيا ما دائمة والآخرة دائمة، والإنسان عارف أن الدائم أفضل من الثاني الزائل، ومع ذلك تلاقي الإنسان جاري ورا الدنيا الفانية دي ومخلي الآخرة المفانية دي. أولا معروف الكلام هذا، تلاقي الإنسان عارف أنه الموت والقيامة الموت والقيامة لا انفكاك له عنهما، والدنيا بنعمها وبكل ما فيها من المفاتن هي زائلة وغير دائمة، ومع ذلك جلال الإنسان يخلي لما لا انفكاك له عنه ويجي وراء الشيء اللي عارف أنه ما لا بقاء له معه. معروف الكلام هذا. فتوى تقدر تفكر فوق ربنا وخلقه وفوق الدنيا والآخرة وفوق نعيم الجنة ولذة أو شهوة الدنيا. هو الكلام هذا. عشان كده يقول لي شيء. وإذا كان الحق تبارك وتعالى ما عودت إلا الإحسان وما أرجع إليه إلا الامتنان، فمن العجب أن تترك وتطلب سواه أو تطلب ما سواه. وإلى ذلك أشار بقول العجب كل العجب لمن يهرب مما لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه. يعني العجب كل العجب من النادم الذي يهرب من الشيء ما لا انفكاك عنه وبيطلب الشيء ما لا بقاء معه. يعني الانسان تلاقيه ده عجيب دائما تلقاه بيخلي معروف الكلام هذا بيهرب من اللي ما لا انفكاك عنه وهو الله تبارك وتعالى لا انفكاك لك عنه، والموت لا انفكاك لك عنه، والاخره لا انفكاك لك عنها، مع ذلك تلاقي الانسان بيهرب من دول كله الى الشيء الثاني اللي هو الدنيا مع انه لا انفكاك له منه. ينفع كلامنا ده. ويطلب ما لا بقاء له معه، وبيطلب الشيء ما لا بقاء لي معه في الدنيا، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. حقيقة العمى مش العمى السيء الذي يترتب عليه أثر سيء ما هو عمى البصر، وإنما هو عمى البصيرة. قلت
ما لا انفكاك منه هو الحق تعالى
وقضاؤه وقدره. الشيء ما لديك انفكاك منه ده اولا هو الله، وثانيا ما قدره وقضاه لك من الموت اللي قلناه ومن القيامة اللي لابد منه.
وما لا بقاء له هو الدنيا او ما تدبره النفس.
وما لا بقاء له تلقى اما الدنيا واما تدبير النفس رأي النفس. والله عرفك في مبادئ العقيدة قال لك لا حول ولا قوة الا بالله، وعودك ان تقول مين حسبك؟ حسبي الله. ومن وكيلك؟ ونعم الوكيل. من مولاك؟ نعم المولى. من ناصرك؟ ونعم النصير. فالله تبارك وتعالى عود في هذه الكلمات دائما تكون معاه في كل شيء. ما هو ظنه؟
فمن أعجب العجائب أن يفر العبد من مولاه.
من أعجب العجائب فرار العبد من مولاه.
ويتوجه
بطلب حاجات ممن سوى الله تبارك وتعالى.
ما أنه لا انفكاك له من الله
تبارك وتعالى.
ولا مهيد له عنه.
ولا ميل له عن الله تبارك وتعالى.
إلا وجود له إلا منه.
عشان ما في وجود للمراد له بدوره إلا من الله تبارك وتعالى. أو ما في وجود له هجومته إلا من الله تبارك وتعالى.
ولا قيام له إلا به.
ولا قيام لذلك المطلوب إلا بالله، أو لا قيام لهذا الإنسان إلا بالله تبارك وتعالى.
كيف يهرب منه بترك طلب معرفته.
فكيف يهرب من الله باستخليه طلب معرفة الله وبالتقرب بي بامتثال أمره واجتناب نهيه.
ويقولون ما لا بقاء له من حضور الدنيا الفانية.
ويقولون الشيء لما له بقاء من حضور الدنيا الفانية التي لم تزل عنها في الحياة، التي إن لم تزل عنها في الحياة زالت عنك بالممات. وهذا لا شك فيه، لأن الدنيا كلها وما فيها الدنيا لابد في يوم من الأيام أنت تتخلي مهما كان، انت لابد من تخليها تموت وهي جايبه. لما واحد الشيء الثاني كمان يعرفه عندك النعمه الموجوده عندك، اما ان تزول تخليك واما انت تزول تخليها، فهي ابدا في كلا الحالات معها دائمه. وبعدين شوف حكمه ربنا، كلما انت كنا بتتقدم جميع الاشياء اللي انت بتدور خلايتها بنقص منك شويه 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 الى ان تصل الى السن. كل الحاجات الناس بيقولوا فيها حلوه انت ما بتقوم ليه الحلقه، انت جاهز مثلا يعني وزن 20 الوضوح 3 مثلا 40 مو وضوح 3 يعني بنقص منه، حتى السكر حتى العسل حتى اللحمه حتى كل شيء لذته كده بتنقص منك شويه شويه. لا حد ما يقول لي ترى ما في شيء الا الله، خلاص ما عندك شيء غير الله، ارجع للاخره. تلاقي الشاي وصل لمده يقول لك انا افضل شنو، خلاص الله هي الاخره ما تفكر في شيء. معروف الكلام هذا. عشان كده المؤمن دائما ربنا تبارك وتعالى بقول نور بصيرته وتعلقها في الآخرة وبضعف تعلق بصره بالدنيا إلى أن يدرك محاسن الآخرة ويدرك مساوئ الدنيا، فتلاقي ذنبه كله يتخلص لحب الآخرة وأطى ظهره للدنيا، وبذلك يموت وهو همة وفكرة كل مجموع في الله تبارك وتعالى فيقسم له بالحسنى. معروف الكلام هذا. ايوه لا مفهوم الكلام هذا. تلاقيه دائما لما بيجي بموت فرحان، كم من انسان بفروش وبرقد وبقول لك انا خلاص مستقبل ربي انه، وبعد كده ربنا يوصل يموت في نفس الرده دي، فبقول ترى هيئ نفسي حتى قبل الموت. وده ما بيجي الا بالنسبه للناس اللي هم عاشوا مع الله تبارك وتعالى طول عمرهم، تفكيرهم دائما فيما يقرب الى الله وفيما يودي اليه.
فاطلب ما يبقى دون ما يفنى.
اطلب الباقي دون الفاني. اطلب اللي بيبقى، والذي يبقى هو الله، والذي يفنى ما سواه، والذي يبقى هو الاخره، والذي يفنى هو الدنيا. اطلب يعني ما عند الله هو الباقي، وما عند الله باق طبعا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وده حقيقه بتفكر في كل وجوه.
ولله در القائد الدنيا تساق اليك عفوا اليس مصير ذاك الى زوال، وما دنياك الا مثل ظل اظلك ثم اجل.
هذا ندر في حالي. قدر الدنيا تساق اليك كلها كده ساكت، كلها كده مجموعه مشموله، كان كلها فيها فوق ليه وما شاركت فيه انسان كلها،
مصير ما صار إليك منها ليس إلى الزوال، هو إلى الزوال. ولا دنياك إلا مثل ظل، دنياك كلها ما هي إلا مثل ظل، أظلت ظللت ثم آذنت ارتحالي بعد ما زالت من الشمس كمان بدأ بالجبت معها. أو تقول من العجب كل العجب أن يهرب العبد مما لا انفكاسة انفكاسة له عن قدر الله وقضائه، ويطلب ما لا بقاء له من حضور تدبيره واختياره، إذ كل ما تدبره ما تدبره وتبرمه ففرحه القضاء وهدمه. وده صحيح. متى يبلغ
الدنيا يوما تمامه
إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ أكيد إذا هذا ما يتم، هذا البنيان ما يتم، هكذا هكذا. وهذا كله من عدم فتح البصيرة أو أعماها، ولذلك قال فإنها لا تعمل أبصار عن إدراك الحس لأنها أدركته وحجبت به، ولكن تعمل القلوب عن إدراك المعنى، فلا ترى إلا الحس ولا تحب إلا الحس ولا تطلب شأن سواه. نسأل الله عافيته وهداه. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه عام البصيرة في ثلاث أشياء.
الجوارح في معاصي الله،
إرسال الجوارح، هذه العلامات التي تدل على أن الإنسان بصيرته انطمست وعميت، خلوا بالكم منه. الأول إرسال الجوارح في معاصي الله، الأول منها الإنسان يترك جوارح في معاصي الله، اليد بتبطش بتسرق، الرجل بتزني، الرجل مثلا بتسعى، الفرد بيزني، البطن تاكل حرام، اللسان بيقول شيء سيء الى اخر ذلك. فاذا وجد الانسان جوارح مرسلة في المعاصي فهذا دليل على ان بصيرته عميت والطمع في خلق الله. والثاني اذا رأيت الانسان نسي الله وطمع في خلق الله وجعل الله تبارك وتعالى وراء ظهره والخلق هم وجهته، فهذا الانسان برضو بصيرته عميت. والتصنع بطاعة الله، وكذلك الإنسان الذي يصلي وبالدعي وبيصوم وبيتعب، كل ده مش عشان يحصل على رضا الله، ولكن عشان يحصل على رضا الناس واعتقاد الناس فيه أنه ولي، أنه صالح، أنه كذا، أنه كذا. فهذا هذه الأشياء الثلاثة إذا ابتلي بها الإنسان دلت على فساد سريرته وانطماس بصيرته. معروف الكلام هذا؟ نسأل الله السلام. ثم إذا طلبت الحق الذي لا انفكاك لك عنه ورحلت إليه فاطلب معرفة ذاته لا زخارف جناته. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى هداك وطلبت الحق اللي ما ليك انفكاك مني ورحلت لي ده، أطلب معرفة ذاته مش تطلب زخارف جناته. أطلب يعني ذات الله تبارك وتعالى، ولكن لا تطلب المعرفة دي ومع شيء آخر، لا تطلب مع المعرفة حظا من الحضور. الحضور قسمين، أن تطلب حضور الآخرة الجنة ونعيمها وقصورها وفورها إلى آخرة، والحظ الثاني دنياوي ولكنه لطيف، طلب الكرامات والدرجات وانخراق العادات إلى آخر ذلك. كل ده لا ينبغي لك وأنت سالك في طريق الآخرة، سالك في طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى. اطلب الحق بالحق لا لغيره. معروف الكلام هذا؟ طيب ما يتمم الباب ده ما تم الشريف. أنا دايرين تجيب منه؟ ها؟ لا ما هم خلاص؟ كون من مكوناته بيقول لي أطلب معرفة ذات ربنا تبارك وتعالى ماذا خارج جناته؟ عشان هذه الجنات كون من مكوناتها وخلق من خلقه، وأنت متوجه إلى الحق تبارك وتعالى لا إلى غيره. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وداوى بمنه قلوبنا المرضى، وجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين وعباده المقربين، من عباده الصالحين وأوليائه المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تنسى رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا. وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها أوجهنا وتلهمنا بها رشدنا وتحفظنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة لنا بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول بها علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه.